الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم. لما ذكر الصلاة ذكر الزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة، قرينة الصلاة، والصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية. فكما يؤدون حق الله جل وعلا يؤدون حق المخلوقين في أموالهم، على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم. قال في أموالهم، جزء من أموالهم، قسط من أموالهم يسير في أموالهم، حق أي واجب وفرض معلوم فرضه الله سبحانه وتعالى، وهو الزكاة. فلا يتساهلون في أمر الزكاة، بل يؤدونها على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، حق معلوم لمن؟ للسائل والمحروم. السائل الذي يتعرض للناس يطلب منهم يعطى، السائل له حق، والمحروم الذي لا يسأل الناس، هو محتاج وفقير لكن لا يسأل الناس ولا يفطن له ويتصدق عليه. فهذا أيضا ينبغي الحرص على إمداده بالزكاة والصدقة، أحق من غيره، أحق من الذي يسأل ويعطى. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي يطوف على الناس فيعطى كذا ويعطى التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي لا يسأل ولا يفطن له ويتصدق عليه، هذا هو المحروم. تعفف عن السؤال، يستحي عن السؤال، كما قال الله جل وعلا: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهؤلاء أحرى لأن يتفطن لهم، تدفع لهم الصدقات والمعونات للسائل والمحروم. ثم قال جل وعلا: والذين يصدقون بيوم الدين، يصدقون يعني يؤمنون، يؤمنون باليوم الدين، ويوم الدين هو الدين هو الحساب والجزاء، ويوم الدين هو يوم القيامة، فيؤمنون به وأنه كائن لا محالة فيستعدون له، وهذه ثمرة الإيمان يوم الدين، وهي الاستعداد ليوم الدين، استعداد للسؤال والحساب والجزاء. لا يكفي أنك تؤمن به وتصدق به ولا تعمل، لا يكفي هذا، لا بد أن تستعد له بالأعمال الصالحة، الصدقات، الإحسان. الذين يصدقون يوم الدين، فالتصديق بيوم الدين يقتضي الاستعداد له بالعمل الصالح، بالإنفاق في سبيل الله، بجميع الطاعات. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، من عذاب ربهم مشفقون يعني خائفون، لا يأمنون من العذاب ويزكون أنفسهم، بل يخافون من عذاب ربهم فيتجنبون ما يسبب العذاب من الأعمال والأقوال والنيات والمقاصد السيئة. وفي هذا أنهم مع أعمالهم الجليلة يخافون من عذاب الله، فيقولون خلاص إحنا تصدقنا وصلينا وإحنا، بل يخافون من عذاب ربهم مع طاعتهم، يخافون من عذاب ربهم، كما قال جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، هل هؤلاء هم الذين يزنون ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم. الإنسان يخاف ولو عمل الأعمال الصالحة، يخاف أن لا تقبل. قال جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. فهم مع طاعتهم وأعمالهم الصالحة والجليلة يخافون من عذاب الله عز وجل وأن ترد عليهم أعمالهم. وعمل الإنسان مهما كان من الكثرة والنوعية، فإنه لا يفي بأقل قليل من نعم الله على العبد. ولو أن الله وضع عبده فلو أن الله وضع عدله على الناس ما نجا أحد، ما نجا أحد، لأن أعمالهم لا تقابل نعم الله عليهم، ولكنها سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى. فكيف الإنسان يعجب بأعماله ولا ينظر إلى نعم الله عليه، لا ينظر إلى هذا، بل يقارن بين نعم الله وأعماله، شوف الفرق. إن عذاب، ثم قال جل وعلا: إن عذاب ربهم غير مأمون، غير مأمون الوقوع، هو متوقع. في أول السورة: سأل سائل بعذاب واقع، فعذاب الله متوقع ولا يؤمن وقوعه في أي ساعة. إذا أراد الله سبحانه وتعالى، الذي يأمن من عذاب الله ويأمن من مكر الله ويتمادى في غيه هذا خاسر، ويعتمد على الرجاء فقط وعلى الرحمة فقط ولا يخاف من العذاب والعقاب هذا خاسر. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن عذاب ربهم غير مأموم. كما أنه لا يجوز للإنسان أن ييأس ويخاف خوفا شديدا وييأس من رحمة الله ويقنط من رحمة الله، إنه لا ييأس من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فيكون الإنسان بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف فيقنط من رحمة الله، وهذه طريقة الخوارج، ولا يغلب جانب الرجاء فيأمن من عذاب الله، وهذه طريقة المرجئة، أن يكون بين الخوف والرجاء، هذا سبيل المؤمنين المستقيمين. إن عذاب ربهم غير مأمون. ثم واصل سبحانه بقية الصفات، قال والذين هم لفروجهم حافظون، فروجهم حافظون من الزنا، من التعري، كشف العورات، التفسخ والانحلال، يحفظون فروجهم، الذين هم لفروجهم حافظون من الفواحش، من الزنا، من اللواط، من الإتيان النساء في أدبارهن، حافظون على ذلك. الفروج أمانة، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، الفم ما ينطق به وما يتكلم به والفرج، في الفرج فيه خطورة على الإنسان أن يحفظه من الفاحشة ووسائل الفاحشة أسبابها، تجنب النظر إلى ما حرم الله، ويتجنب الاختلاط مع النساء، ويتجنب كل ما يجر إلى الفاحشة. ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، ما قال لا تزنوا، قال لا تقربوا، يعني اتركوا الوسائل التي تجر إلى الزنا. والمرأة كذلك تحافظ على فرجها، تحافظ على فرجها من التعري ومن السهور وتهتك، لا تسافر وحدها بدون محرم، لا تخلو مع رجل ليس محرما لها، لا تختلط بالرجال اختلاطا يثير الشهوة ويجر إلى الفاحشة، لا تضاحك الرجال وتمازح الرجال حتى يطمع الذي في قلبه مرض، تتجنب الأسباب التي تجر إلى الزنا. بعض الناس يستعظم الزنا لكن ما يتجنب الأسباب التي توقعه فيه، تجره إليه، فلا بد من هذه الأمور، وهذا من المحافظة على الفروج. والذين هم لفروجهم حافظون عن الاستمتاع المحرم، النظر المحرم، وغير ذلك من أسباب الوقوع في الفاحش، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الله جل وعلا جعل هذه الغريزة في الإنسان، غريزة حب الجماع الرجال والنساء، لحكمة عظيمة، هي بقاء النسل، بقاء النسل، الغريزة موجودة لكن توضع في مصرفها الشرعي حتى تثمر، تغض البصر، يحصل الإنجاب والذرية الصالحة، يحصل الإعفاف للزوجين. الزواج فيه حفظ للفروج، فيه حفظ للفروج وفيه ثمار عظيمة، خلاف السفاح والعياذ بالله فإنه بلاء خطير وشر وبيل، يوجب غضب الله ويوجب الأمراض الفتاكة ويضيع النسل وتضيع الكرامة الإنسانية، كل هذا يضيع إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وهن ملك اليمين السرية تسرى بها سيدها مالكها أباح الله له ذلك. والوطء بملك اليمين أقوى من الوطء بالزواج لأن الملك أقوى من الزواج، ملك اليمين أقوى من الزواج. والوطء الإماء يسمى بتسري، هذا أمر مباح، تسرى النبي صلى الله عليه وسلم، تسرى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، التسري مباح حلال إلا على أزواجهم، يعني يملكون التمتع والوطء يملكونه إما بعقد الزواج وإما بملك اليمين وهو أقوى، ما غير ذلك فيجب حفظ الفروج، والذين هم لفروجهم حافظون. فالذين ينادون بالوسائل التي تفضي إلى الزنا من السفور ومن الاختلاط ومن إلى آخره، ينادون إلى الرذيلة ويجرون الناس إلى الرذيلة وعدم حفظ الفروج، ينبغي التفطن لهذا. الذين هم لفروجهم حافظون، الفرج أمانة حافظ عليها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، هذا شيء أباحه الله وفيه مصالح. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم صالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الزواج شرعة إلهية أمر الله به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عقد شريف نزيه وفيه مصالح عظيمة، فلا بد من وضع الشهوة لكن توضع في محلها الذي جعله الله لها، الزوجة أو ملك اليمين. فمن ابتغى وراء ذلك أي غير الزوجة وملك اليمين، راح يسافح مع النساء بدون زواج شرعي، فأولئك هم العادون أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام والعياذ بالله، فأولئك هم العادون، حصر العدوان فيهم بشدة جريمتهم أنهم تركوا ما أحل الله وذهبوا إلى ما حرم الله، هذا هو الاعتداء، تعدي حدود الله جل وعلا. فأولئك هم العادون. ثم ذكر سبحانه بقية الصلة: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوا. الأمانات جمع أمانة، وهي ما اؤتمن عليه الإنسان واستحفظ عليه الإنسان. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والأمانة ما اؤتمن عليه الإنسان من الأمن من كل الحقوق التي عليك لله جل وعلا أو للمخلوقين. فالعبادة والفرائض أمانة بينك وبين الله تقوم بها، تحافظ عليها، ولا تضيع فرائض الله جل وعلا. المحارم التي حرمها الله أمانة تجتنبها وتبتعد عنها. فالأمانة تكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وهذه أعظم الأمانات. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالأمانة مراد بها في هذه الآية أمانة التكاليف الشرعية، أمانة التكاليف الشرعية. هذا الأمانة بين العبد وبين ربه. الوضوء أمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت لو توضيت ولا أحسنت الوضوء من النبي يدري عنك إلا الله سبحانه وتعالى. الصيام أمانة، الصلاة أمانة، جميع الواجبات والمحرمات أمانة، تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات. والله رقيب عليك، حسيب عليك، حتى لو ما دروا الناس ولا علموا، الله جل وعلا رقيب ومطلع عليك، حفيظ عليك سبحانه وتعالى. فراعي الأمانة التي بينك وبين الله، راعيها، راعون يعني يراعون أماناتهم ويحفظونها ويؤدونها إلى من ائتمنهم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. كذلك الأمانات التي بينك وبين الناس، يودعون عندك أموال ودائع تحافظ عليها وتؤديها لهم، ولا تعتدي عليها ولا تضيعها، الأمانة. وكذلك الأسرار التي تؤتمن عليها، لا تفشيها ولا تخبر بها، فهذه أمانة، تحافظ على الأسرار التي في إفشائها ضرر على الناس. وكذلك الوظائف أمانة تقوم بها، الموظف مؤتمن يقوم بوظيفته ويؤدي العمل الذي عليه ولا يضيع عمله أو يتساهل فيه، أمانة. قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي أن تسندوا الوظائف إلى من يقوم بها على الوجه المطلوب من الولاة والقضاة وغير ذلك من يكلفهم ولي الأمر بالمهمات، هذه أمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانات شاملة لما بين الله وفيما بين الخلق يجب عليك أن تؤدي الأمانة، وليس هناك أحد لم يتحمل الأمانة، كل على حسب حاله، كل على حسب حاله، متحمل الأمانة مقل ومستكثر. فعلى المسلم أنه يراعي أمانته ويقوم بها، وإلا فإنه سيسأل عنها يوم القيامة. الذين هم لأماناتهم وعهدهم، العهود والمواثيق التي بين الناس، بين المسلمين بعضهم مع بعض، سواء العهد مع ولي الأمر أو العهد مع سائر الناس، وكذلك العهود التي بين المسلمين وبين الكفار، تكون هناك معاهدات بين المسلمين وبين الكفار، ما تقول هؤلاء كفار ولا بأس بخيانة العهد، لا يجوز خيانة العهد لا مع الكفار ولا مع المسلمين. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، فتراعي العهد الذي بينك وبين الله، والعهد الذي بينك وبين ولي الأمر، والعهد الذي بينك وبين الناس مؤمنهم وكافرهم، فالعهد مسؤولية. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، راعون ذلك ويحافظون عليه ويقومون به. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينهي عهدا بينه وبين الكفار ما يباغتهم في ذلك، بل يعلن لهم أنه سيحل العهد الذي بينه وبينهم، يخبرهم بذلك، فانبذ إليهم على سواء، فما يباغتهم بنقض العهد وهم ما يدرون، هذه خيانة. فكيف مع المسلمين؟ الإنسان يحافظ على العهد ويوفي به ولا ينقضه، ولا تنقض الأيمان بعد توكيده. الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه من صفات المؤمنين. والذين هم بشهاداتهم قائمون، الشهادة هي الإخبار عن الشيء، الشهادة هي الإخبار عن الشيء الغائب. وعند تكون عند القاضي، تكون على العقود، تكون على العقود وتكون عند القاضي إذا طلبها. فيجب على الشاهد أن يكون قائما بالشهادة، لا يشهد إلا بحق، ولا يكتم الشهادة إذا احتيج إليها، ولا تكتم الشهادة، من يكتمها فإنه آثم قلبه، لا يحرف الشهادة ويكذب فيها على حسب هواه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يشهد لله، إقراء لذمته، ولا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، لا تحابي أحدا بشهادته، فتشهد للقريب أو للصديق، وأنت كاذب تشهد معه وأنت كاذب، من أجل أن تنفعه بزعمك وتساعده، وأنت في الحقيقة تخذله وتضره. وللحق ولو كان مرا على القريب والبعيد بل على نفسك والدين والأقربين. أتحملك القرابة على أن تحيف في الشهادة بل تؤديها على الوجه المطلوب سواء كانت لهم أو عليهم. شهاداتهم قائمون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. حتى الكافر إذا شهدت عليه لا تحيف في شهادتك تكون صادقا في شهادتك. تقول هذا كافر لا ما يجوز لك هذا. تكون قائما بالشهادة على البر والفاجر والمسلم والكافر والقريب والبعيد حتى مع نفسك. الشهادة مسؤولية ليست كلمة تقال على حسب رغبات الإنسان. الشهادة مسؤولية عظيمة. شهادة الزور والعياذ بالله من أكبر الكبائر. من أكبر الكبائر شهادة الزور. وفي الحديث لا تزال قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار. الشهادة ما هي سهلة. الناس الآن أو بعض الناس يتساهلون بالشهادة يعتبرون فزعة لما يفزع لصديقه وقريبه وقبيلته. هذا ما في خير. يشهد لهم ولو كان انه كذاب يعني من باب المساعدة عندهم من باب الفزع. ولا يدري المسكين عن مسؤولية الشهادة عند الله سبحانه وتعالى. يشهد على شيء ما يعرفه ولا يدري عنه. ما يجوز هذا. ما يجوز تشهد إلا ما شهدنا إلا بما علمنا. ما تشهد إلا بشيء تعلمه. ما اللي ما تدري عنه ولا تعرفه لا تشهد. عافيك الله. بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. ختم الآيات بما بدأها به بقوله تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ختمها بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال تعالى حافظوا على الصلوات صلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الصلاة أول الأمر وآخر الأمر. يحافظون على وقتها يحافظون على جماعتها يحافظون على أركانها وواجباتها وشروطها حافظون عليها يأتون بها محفوظة من كل نقص أو كل مبطل. هذا مجرد أنك تصلي فقط تركع وتسجد وتقوم ما هو هذا المطلوب فقط. المطلوب تكون صلاتك صحيحة صلاتك قائمة تكون صلاتك على الوجه المشروع. هذا وقت تصلي بأي وقت تريد إلى قمت الضحى تصلي ولا إلى قمت المغرب لأن بعض الناس ينام كل النهار يسهر الليل وينام النهار إلى قام المغرب يصلي صلوات فائتة ما تقبل منه. ويقول اللي يقبلها متفرقة يقبلها مجتمعة يفرض على الله جل وعلا أنه يقبلها. سأل الله العافية. ما تجزي هذه ولا تنفعه. تحافظ عليها في أوقاتها مع الجماعة تحافظ على أركانها على شروطها وواجباتها وأعمالها كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. هذا المقصود صورة الصلاة، مقصود الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة، تصلي كما أمرك الله، لا تصلي كما تأمرك نفسك أو كما يقول فلان وعلان، لا، كما أمر الله سبحانه وتعالى. أولئك في جنات مكرمون، من حازوا على هذه الصفات العظيمة وأهمها الصلاة مداومة ومحافظة، فأولئك في جنات يوم القيامة. شوف قبلها، قبل هذه الآيات يقول كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوى، ثم ذكر صفات الإنسان الذميمة، ثم ذكر صفات الطيبين وذكر جزاءهم. أولئك في جنات، بدل ما أنذاك في لظى هؤلاء في جنات، صلى الله الكريم فضل. وليس جنة واحدة، جنات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والجنات هي البساتين المنتفة النظرة الخضرة، فيها الأنهار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، جنات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا مكرمون، هم في جنات ومكرمون عند الله جل وعلا، مرضي عنهم من الله سبحانه وتعالى، ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنات، أكبر من الجنات أن يرضى الله عنك سبحانه وتعالى، ورضوان من الله أكبر. أولئك في جنات مكرمون، ما هم في نغص ولا في قلق ولا في، قد يكون الإنسان في قصر مشيد وفي أبهة لكنه منغص، منغص بالأمراض، منغص بالهموم، منغص بالأوجاع، منغص بالخوف، أما هؤلاء فهم مكرمون آمنون. أولئك في جنات مكرمون. وهذه الآيات مثل الآيات التي في أول سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم لفروجهم حافظون، لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس هو وسط الجنة وأعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى، يرثون الفردوس هم فيها خالدون، لا يخرجون منها ولا تؤخذ منهم. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يمن علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالاتصاف بهذه الصفات العظيمة، وأن يعفو عنا ويغفر لنا، إنه غفور رحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المقصود بمكر الله تعالى، وما المراد بالأمن من مكر الله؟
مكر الله هو إيصاله العقوبة إلى المستحق، إيصاله العقوبة إلى المستحق على وجه لا يشعر به ولا يدري عنه، هذا هو مكر الله، وهو مكر محمود لأنه عدل، لأنه عدل، بخلاف المكر من المخلوق فإنه مذموم لأنه بغير حق ظلم. أما مكر الله جل وعلا فهو عدل، لأنه لا يكون إلا مع من يستحق العذاب. نعم.
أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعضهم المال أمانة من الله ونحن مستخلفون فيه، فهل هذه العبارة صحيحة؟
هذا في القرآن: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الإنسان مستخلف في هذا المال ومختبر ومبتلى به، فليحسن التصرف فيه. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل إعطاء الزكوات والصدقات للجمعيات الخيرية وهي تقوم بإيصالها لمستحقيها، هل يكون في ذلك إجزاء؟
الصدقات الواجبة، الزكاة والنذور والكفارات، هذه واجبة في ذمك، لا تبرأ حتى تصل إلى مستحقيها، سواء توصلها أنت وإلا توكل من تثق به يوصلها، ولا تبرأ بمك تعطيها كل أحد، إنما تباشر أنت إيصالها أو توكل من تثق به في توصيلها إلى مستحقيها. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من يخرج الزكاة من ماله عن زكاة زوجته لأن زوجته أو والده لا يخرج الزكاة فيخرجها هو عنهم؟
إذا وكلوه في هذا وأنابوه في هذا فهذا يبرئ ذمتهم، أما إذا أخرجها وهم لم يوكلوه ولم يعلموا بذلك إنها لا تبرأ ذمته، لأنه إخراج الزكاة عبادة، عبادة لا تصح إلا بنية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا في الأمور الواجبة. أما المستحبة، تتصدق عن والدك، تتصدق عن فلان، هذا لا يحتاج إلى أنك تخبرها أو ينوبك في هذا، هذا يسمى الإهداء، تهدي له الثواب. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو نصاب المال وهل في المئة ريال زكاة؟
هذا حسب صرف الفضة، إذا كان مئة ريال تعادل صرف 56 ريال فضة فيها الزكاة، إذا كانت أنقص من صرف 56 ليس فيها زكاة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد في بعض المساجد من يسأل الناس أموالهم، فهل من أعطاهم تكون صدقة قد وصلت إلى أهلها؟
نعم، إذا لم تعلم أنه كذاب وهو يسأل، السائل له حق، تكله إلى ذمته، ما كل الظاهر. أما إذا علمت أنه كذاب وأنه ليس مستحقا فلا تعطيه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله تعالى: نزاعة للشوى، يقول هل يأتي معنى الشوى بمعنى جوانب الإنسان؟
الشوى تقدم لكم أنه جلدة الرأس أو الجلد كله، جلد الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس يفسر قوله تعالى للسائل والمحروم بأن المحروم هو الذي يجري خلف جمع المال ولا يستفيد من ماله.
لا، هذا ما يستحق الزكاة ولا الصدقة، اللي عنده مال ولكنه ما يأكل منه هذا ما يستحق، لأنه ليس فقيرا. المحروم ما تقدم لكم أنه اللي يحتاج ولا يسأل الناس فيحرم بسبب أنه ما يسأل. قيل ومن المحروم أيضا المصاب بجائحة، كان عنده مال وأصابته جائحة وافتقر، هذه ثم محروم، كما في قصة أصحاب الجنة: بل نحن محرومون، لما أن الجنة احترقت قالوا بل نحن محرومون، أصابتهم جائحة، فيدخل في المحروم أيضا المصاب بجائحة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استدل الشيخ بن سعدي رحمه الله بقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم الآية على تحريم نكاح المتعة، وعلل ذلك بقوله: لكونها زوجة غير مقصودة ولا ملك يمين، فما هو المقصود بقوله زوجة غير مقصودة؟
يعني بالعقد، العقد ما هو عقد النكاح، وإنما هو عقد متعة مؤقتة، فليست زوجة، هذا لا يبيح، فليست زوجة ولا ملك يمين. صحيح الاستدلال، صحيح.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من كان لديه رغبة في الزواج من امرأة أخرى خشية الفتن ولكن ليس لديه مال يكفيه بسبب غلاء الأسعار وكثرة الديون، فهل يجوز له نكاح المسيار؟
ما يؤدي الغرض المطلوب، نكاح المسيار ما يؤدي الغرض المطلوب، لأن الأولاد ما يصيرون عنده ولا يربيهم، والمرأة ما تصير تحت سلطانه وتكون تحت سلطته ومراقبته لها، فهو ما يحصل فيه الزواج المطلوب، وإنما يحصل فيه شيء واحد وهو الشهوة فقط، يعني ما تكفي. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من يقول من حرم الاختلاط خوفا من الزنا كمن حرم القهوة أول ظهورها خشية الوقوع في الغيبة والكذب عند شربها، فما الجواب على هذا القول؟
الجواب واضح، اللي حرم القهوة غلطان، لأن القهوة مما أباح الله، والأصل في الأطعمة الحل، إلا ما دل الدليل على تحريم، أما الاختلاط فهو محرم مثل القهوة، الاختلاط محرم لأنه يجر إلى الفاحش، ولا تقربوا الزنا أي تجنبوا الأسباب التي توصل، ومن الأسباب الاختلاط بين الرجال والنساء، هذا دليل على تحريم الاختلاط لأنه وسيلة إلى الزنا، ما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام، أما القهوة فليس فيها ذلك يا أخي، لكن هذا إما أنه جاهل وإما أنه مغالط. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يقول هل المراد بالباءة القوة الجسمية أم القوة المالية؟
كلهم المراد بالباءة الله أعلم القوة المالية، القدرة المالية والقدرة الجسمية. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من كان يفعل العادة السرية فهل يكون الزواج في حقه واجبا كالذي يخاف على نفسه من الزنا؟
هذا يدخل في قوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فالذي يفعل العادة السرية يدخل في الآية ويكون من العادين، لأن الله لم يبح الاستمتاع إلا بالزوجة وملك اليمين، والعادة السرية ليست زوجة ولا ملك يمين، فهي حرام. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، يقول ما هو إعراب هلوعا؟
حال منصوب على الحال، خلق هلوعا منصوب على الحال. نعم.
عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كنا نثبت أن لله تعالى قدمين فهل نثبت أن لله تعالى ساقين؟ لأن المعلومة من كلام العرب أن الساق تكون متصلة بالقدم.
هذا يا أخي جاء في الحديث الصحيح: يكشف ساقه سبحانه وتعالى يوم القيامة، يسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويريد المنافقون أن يسجدوا فتتصلت ظهورهم ولا يستطيعون السجود. هذا جاء في الحديث الصحيح إثبات الساق لله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا في بلادنا إذا توفي أحد يقوم الناس بإعلان وفاته في المسجد عبر مكبر الصوت، يجتمع الناس لغسله وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه، فهل يعتبر هذا من النعي المحرم؟
لا، هذا في مصلحة للميت ومصلحة للناس يحضرون يصلون عليه ويشيعونه، هذا مقصود به غرض صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي يوم موته لأجل الصلاة عليه والدعاء له، فهذا ليس من النعي المحرم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل منزلة الصديقية مفتوح بابها إلى يوم القيامة؟
نعم، منزلة الصديقية بعد منزلة النبوة، ومن اللي يغلق بابها؟ مفتوحة، لكن ما كل يصل إليها، يصل إليها الخواص. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من أشراط الساعة ارتفاع العلم وانتشار الجهل، ويقول أحد المعاصرين: إن في هذا العصر ارتفع العلم وانتشر الجهل، فهل هذا الكلام صحيح؟
هذا دليل على جهله هو، يعني ما هو المقصود بالعلم علم الصناعة والاختراعات، هذا علم دنيوي، ولا هو العلم المقصود في الحديث والقرآن، العلم المقصود هو العلم الشرعي، هذا المقصود من الحديث. أنت إذا صرت تحسن الصناعة والهندسة ولا تحسن تصلي وانت ما تعلمت، تحسن الزكي تحسن، لا، فالمقصود بالعلم الشرعي الذي تعرف به دينك كيف تعبد ربك. قد يكون انه ماهر في الصناعة وفي العلم الدنيوي لكنه ملحد او جاهل لا يعلم امور دينه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أثناء صلاتي دخل علي ابني وقال: فلان شفي من مرضه، فقلت أنا في الصلاة الحمد لله، فهل بطلت صلاتي؟
إذا لم يتعمد الكلام في الصلاة وجاء خطأ أو جهل منه، فالصحيح أن صلاته لا تبطل بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في كفارة اليمين إذا أخرجت المبلغ لإطعام 10 مساكين وزاد عن حاجتهم، فهل يمكن أن يأكل معهم غيرهم؟
يأكل معهم غيرهم لو ما زاد عن حاجتهم، يضيفون من يأتيهم يعزمون منها، لأنهم إذا تملكوا الإطعام جاز لهم يتصرفون به. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كبر المصلي للراتبة ثم أقيم في الصلاة، فهل يسلم عن يمينه ويساره أم يسلم عن يمينه فقط؟
الله أنه لا يخرج منها بدون تسليم، لأن التسليم لا يكون إلا عند تمام الصلاة، يخرج منها بدون تسليم. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان الشخص محرما بحج أو عمرة، فهل يجوز له استخدام مزيل العرق؟ يقول أحسن الله إليكم: إذا كان الشخص محرما بحج أو عمرة، فهل يجوز له استخدام مزيل العرق؟
إذا لم يكن فيه طيب ما في مانع يستعمل مزيل العرق، يستعمل الأدهان التي يحتاج إليها بشرط أن تخلو من رائحة الطيب. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أحسن الكتب في التفسير؟
الكتب في التفسير كثيرة ولله الحمد، وأحسنها ما تقادم منها هو أحسن، كتفسير ابن جرير رحمه الله، تفسير الإمام البغوي، وتفسير ابن كثير، هذه التفاسير التي تعنى بتفسير القرآن بالقرآن أو بالأحاديث أو أقوال الصحابة والتابعين، هذه أجود أنواع التفسير. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل زكاة الفطر تخرج من الطعام فقط؟
نعم، مما يؤكل في البلد من طعام البلد المعتاد. من أين تخرج؟ من القيمة؟ ما تجوز القيمة، لابد من الطعام أيا كان هذا الطعام الذي يوكل في البلد. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهل يكفره أي أحد أم أن هذا خاص بالعلماء وأهل العلم؟
إذا كان جاهلا ولا يعرف المعروف أمور الدين فليبين له، يوضح له، فإن أصر بعد العلم والبيان فإنه يحكم بردته، ولكن يتولى هذا أهل العلم راسخين في العلم، كل واحد يتولى التكفير والحكم بالردة، ما كل واحد يتولى هذا. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. هذا سؤال من فرنسا، يقول صاحبه: تريد دولة فرنسا أن تصدر قانونا تمنع لبس النقاب، فإذا تحقق ذلك فما هو الواجب على المستضعفات اللاتي لا يستطعن الهجرة؟
هذا من آفات الإقامة في بلاد الكفر، أنهم يفرضون عليك أنظمتهم وكفرهم ونظامهم، وهذا مما يوجب الهجرة إذا استطاع الإنسان يهاجر. وعليها أن تتقي الله وأن تلزم الحجاب والنقاب ولا تخضع لأحكام الكفار مهما أمكن هذا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأجر المترتب على فعل السنن الرواتب؟
ولا تخرج أيضا للأسواق والتجمعات، تبعد عن هذه الأمور التي تفرض عليها خلع الحجاب، تبتعد عنها ما استطاعت. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأجر المترتب على فعل السنن الرواتب يكون بالمحافظة عليها دائما، فإذا تكاسل عنها الإنسان يوما أو يومين فهل يكون داخلا في الأجر؟
السنن والنوافل على قسمين: سنن مؤكدة يحافظ عليها مثل الرواتب التي مع الفرائض إلا في السفر، هذه يحافظ عليها، إلا راتبة الفجر فلا تترك لا في حضر ولا في سفر، أما بقية الرواتب ففي السفر إذا قصر الصلاة لا يأتي بالراتبة، وأما ما عدا ذلك فيحافظ على الرواتب مع الفرائض، هذه سنة مؤكدة. على الوتر أيضا حافظ عليه وهو سنة مؤكدة، فأما غير المؤكدة فهذه يجوز لأنه يتركها، إذا تركها مع الأجر، وإن فعلها يكون له أجر، فالمستحب وما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ماذا يقول المصلي بين التكبيرات التي تكون في أول صلاة العيدين والاستسقاء؟
ورد أنه يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم أداء صلاة الاستسقاء في منتصف النهار؟
الاستسقاء تفعل عند الحاجة، تفعل عند الحاجة من ليل أو نهار، ولكن من حيث الجماعة صلاة الاستسقاء جماعة هذه تكون مثل صلاة العيد، أحكامها مثل أحكام صلاة العيد. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نرجو منكم نصيحة لحفاظ القرآن.
أن يستمروا في حفظ القرآن ولا يغالوا فيه، لتكون قراءتهم متوسطة معتدلة ليس فيها مغالاة وتنطع، وأن يخلصوا النية لله عز وجل في حفظ القرآن، لا يحفظونه رياء ولا سمعة ولا طمعا دنيويا. نعم. وأن يعملوا به، يعملوا بالقرآن، يعملوا بواجباته ويتجنبوا محرماته ويهتدوا بهديه. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الصلاة بالبنطال؟ يقول صلى الله عليكم: ما حكم الصلاة بالبنطال؟
ما يستر العورة تصح الصلاة في فيه، لكن إذا كان البنطال فيه تشبه وهو ليس من عادة البلد يتجنبه، يلبس ما يلبسه أهل البلد. وكذلك إذا كان البنطال ضيقا لا يتمكن معه من الجلوس والركوع والسجود على الوجه المطلوب يتجنبه. نعم.
أحسن عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى المساجد البعيدة التي يكون أئمتها قراء حفاظ وعندهم أصوات يرغبون الناس بالخشوع في الصلاة؟
إن كان رغبته في الخشوع والتأثر هذا طيب، أما إن كان رغبته في سماع الصوت فقط والتلذذ بالصوت هذا لا ينبغي له أن يسافر ويروح بعيد علشان الصوت. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو علاج قسوة القلب؟ يقول أحسن الله إليكم: ما هو علاج قسوة القلب وما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟
علاجه بذكر الله عز وجل، علاج القلب بذكر الله، الإكثار من ذكر الله ومن تلاوة القرآن يعالج بهذا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والأسباب المعينة على قيام الليل النية، ينوي يعزم، والمداومة على ذلك تعود قيام الليل، والنوم مبكرا علشان يصير عنده فرصة للقيام آخر الليل. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الزواج من الربيبة إذا طلق أمها؟
ما يجوز تزوج البنت التي دخل لأمها. وربائبكم اللاتي، يعني من المحرمات، ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أي لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. فإذا عقد على الأم ولم يدخل بها، طلقها قبل أن يدخل بها، لا بأس أن يتزوج بنتها. أما إذا دخل بأمها تحرم عليه تحريما مؤبدا. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أذن الزوج لزوجته بصيام التطوع فهل يكون له أجر لأنه تنازل عن حقه؟
نعم، لأنه أعانها على الطاعة والعبادة يكون له أجر إعانته لها. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم صلاة من كان يمس ذكره ظانا منه أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا مسه لشهوة، مع العلم أنه لا يعلم كم عدد الصلوات؟
عليه في المستقبل أن يتوضأ من مس الذكر في المستقبل، أما ما مضى فيعفو الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من كان بيته بعيدا عن المسجد الذي تقام فيه صلاة الجنائز ويأتي إليه في أغلب الصلوات ويترك المسجد المجاور لبيته، فهل يعد ذلك من التكلف؟
ليس هذا من التكلف، لكن لا يداوم عليه دائما وابدا، فأفعل بعض الأحيان وفيه أجر إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من اغتسل للجنابة في يوم بارد وخاف على نفسه من المرض عند الخروج إلى الصلاة، فهل له العذر في أدائها في بيته؟
إذا خاف على نفسه من نزلة البرد، سواء مغتسل ولا غير مغتسل، إذا خاف على نفسه من نزلة البرد صلي في بيته، هذا عذر. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الدعاء بهذه الصيغة أن يقول: يا وجه الله اغفر لي؟
أعوذ بالله، لا يجوز هذا، لا تدعى الصفة، لما يدعى الله جل وعلا، يقول: يا الله اغفر لي، يا ربي اغفر لي. نعم.
انت